بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وصلنا إلى الأمر إلى دلالات أخرى للأمر وناقشنا الدلالة الأولى أن الأمر يدل على نفي الحرمة وكان رأي الشهيد أن صيغة الأمر لا تتغير دلالتها على مستوى المدلول التصوري فهي تدل على النسبة الطلبية أما على مستوى المدلول التصديقي ففي حالة احتمال التحريم يكون الأمر مجملا يعني المدلول التصديقي للأمر يكون مجملا ومرددا بين الطلب وبين نفي التحريم. نأتي الآن إلى الدلالة الثانية، دلالة الأمر على الأداء والقضاء. هل إذا كان هناك أمر مثلا بالصلاة، صلي صلاة الظهر، وهذا الإنسان لم يصلي، فهل هذا الأمر بصلاة الظهر أيضا يتضمن أنك إذا لم تؤدي صلاة الظهر فإن هذه الصلاة تصبح قضاء عليك؟ هل هذا الأمر يشتمل أيضا على الأمر بالقضاء أو لا يشتمل على الأمر بالقضاء، أو فقط أنه إذا قال المولى صلي صلاة الظهر فتصلي الصلاة، إذا لم تؤديها فإنه لا يجب عليك القضاء؟ من خلال نفس هذا الأمر قد يأتي أمر آخر بأنه إذا فاتتك الصلاة فعليك القضاء، لكن من نفس الأمر هل يفهم القضاء أو لا يفهم؟ فهنا يوجد رأيان. الرأي الأول أن هذا الأمر يكون مقيدا بالوقت، فإذا انتهى الوقت ولم يأتي هذا الإنسان بهذا الأمر فوجوب القضاء يحتاج إلى أمر آخر، طالما أنه مقيد بوقت معين فيجب أن تأتي بهذا الأمر في هذا الوقت المعين، فإذا لم تأتي به في الوقت المعين فيجب أن يكون هناك أمر آخر بوجوب الإتيان بهذا الشيء خارج الوقت فيكون قضاء. فإذا نحتاج إلى أمرين، أمر بالأداء وأمر بالقضاء، فعندي أمرين. فهذا الأمر المقيد بالوقت يكون أمر بالأداء فقط، فوجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد. فإذا لا يوجد عندي أمر جديد بالقضاء، فإذا لم يؤدي الإنسان هذا الشيء فلا يجب عليه القضاء. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن هذا الأمر مشتمل على شيئين، أمر بالفعل بالصلاة مثلا، وأمر بأداء هذه الصلاة في وقتها الخاص، فكأن الأمر مركب من شيئين، أمر بالفعل يعني بالصلاة، وأمر بالوقت يعني أمر بالأداء في الوقت. فالإنسان لم يأتي بهذه الصلاة في الوقت فالشيء الثاني يكون ملغيا، ولكن الأمر بالفعل يظل باقيا. فأمر بالفعل وأمر بإيقاعه في الوقت الخاص، أنت لم تأتي به في الوقت الخاص، الأمر الثاني سقط، ولكن يبقى الأمر الأول، يبقى الأمر الأول وهو الأمر بالفعل بأداء هذه الصلاة. نعم احنا الان قاعد نفصل، هو قاعد يقول الان هذا الراي الاول. الراي الثاني نقدر نقول لا، شيء مركب من فعل وقت، سقط الوقت لكن يبقى الفعل، هذا الراي الثاني. فهذا الراي الثاني، فسقط الوقت لم تاتي به في الوقت فيبقى الامر بالفعل، يعني صلي من الزوال الى الغروب، انت لم تاتي من الزوال الى الغروب فسقط الوقت، ولكن صلي تبقى. فاذا شيء مركب من امرين، من شيئين، هذا الراي الثاني. اذا وجوب القضاء على الراي الثاني لا يحتاج الى امر جديد، يعني نفس الامر الاول متضمن لوجوب القضاء فلا يحتاج الى امر جديد. راي الشهيد هو الرأي الأول، تقول لي بأن الصلاة المقيدة بالوقت يحتوي على أمرين، بأي دليل عندك دليل؟ هذا كلام أنت قاعد تقول بأن مركب، ولكن حينما المولى يقول صلي صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب يكون أمر مقيد، فأنت شلون تقدر تفصل هذا التفصيل بلا دليل؟ يعني يحتاج أن يأتي الشارع المولى ويقول ترى هذا الأمر مركب من أمرين، فإذا سقط الوقت فالوجوب لا، القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد، وما عندي مثل هذا الدليل. إذا نفهم من الأمر وحدة الأمر، لا أنه مركب من شيئين. نعم. إذا قلت شك، هو يقول ما عندي شك، أنا قاعد أقول أتمنى أن الأمر هو أمر واحد، الصلاة المقيدة. احتمال هذا ما تقدر تأخذ فيه، احتمال من أين أتى؟ تبي تعمل بالاحتياط ممكن، الآن إذا نريد أن نجري الأصول العملية، والآن ما إحنا مو قضية أصول العملية، الآن هو الشهيد يقول بأن هل هو نفهم، يعني إذا الإنسان الآن قال لك اشتر، هذا المولى يقول للعبد اشتر لي خبزا وقت الظهر، هذا العبد شنو يفهم إلى الوضع الآن نأتي؟ فإذا راح وقت الظهر إلى حق وقت المغرب يشتري الخبز، الآن معناته هذا مو مطلوب منه، كان المطلوب منه أن يشتري الخبز وقت الظهر، لأن قد يكون هناك مصلحة خاصة عند المولى لوقت الظهر، أن أكو عنده عازم ناس، فإذا ذهب هؤلاء الضيوف مع المغرب فيحتاج الأمر إلى أمر جديد حتى يأتي ويشتري الخبز بعد صلاة المغرب. فإذا نفس الأمر إذا نظرنا إلى الفهم العرفي ماذا يفهم؟ الآن نحاول أن نفهم الفهم العرفي، إذا أعطيت أمر ومقيد بوقت، يعني أريد أن تأتي بهذا الأمر في هذا الوقت، خارج الوقت أنا ما تكلمت بأنه تأتي خارج الوقت، فإذا لم تأتي به في الوقت فلا أحتاج إلى أمر جديد، فنقول يحتاج إلى دليل حتى نقول أن التبادر والفهم العرفي يفهم هذا. والشهيد يقول أنه الفهم العرفي لا يكون كذلك، بل يفهم وحدة الأمر أن هذا الشيء يكون مقيدا بالوقت. يعني إحنا الآن نحاول أن نشوف فهم العرف شنو، تبادر و الحقيقة في الأمر ما هو. نعم في حالة الشك تقول أصول عملية، نعم نقول بالاحتياط، ولكن تأتي البراءة الشرعية وتلغي لي الاحتياط العقلي، تأتي البراءة الشرعية تلغي الاحتياط العقلي، فإذا وصلنا إلى نفس المكان. ومنها دلالة الأمر بالفعل الموقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت أو خارج الوقت على من لم يأتي بالواجب في وقته. هذا كفاصلة بين الوقت وعلى، اشطبها تكملة للجملة. وتوضيح الحال في ذلك، يعني وهي حاط نقطة، إما يحط فاصلة وإما ينتقل سطر جديد. وتوضيح الحال في ذلك أن الأمر بالفعل المؤقت، الرأي الأول، تارة يكون أمرا واحدا بهذا الفعل المقيد فلا يقتضي إلا الإتيان به، فإن لم يأتي به حتى انتهى الوقت فلا موجب من قبله للقضاء، يعني لا يوجد عندي من نفس هذا الأمر، من قبل هذا الأمر، صادر من هذا الأمر، لا يوجد عندي أمر بالقضاء، بل يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد. الرأي الثاني، وتارة أخرى يكون الأمر بالفعل المؤقت أمرين مجتمعين في بيان واحد، أحدهما أمر بذات الفعل على الإطلاق، على الإطلاق يعني شنو؟ يعني لا أداء ولا قضاء، ما حددنا، مطلق، لا محدد بالأداء ولا محدد بالقضاء. فهذا الأمر الأول أمر بذات الفعل، لا حددنا الأداء ولا القضاء، لم أقيد أداء ولم أقيد بقضاء، يعني من دون قيد الزمنية. والآخر أمر بإيقاعه في الوقت الخاص، فإن فات المكلف امتثال الأمر الثاني بقي عليه الأمر الأول، الإيقاع في الوقت الخاص فقط، فعندي أمر بذات الفعل ويجب عليه أن يأتي بالفعل حينئذ ولو خرج الوقت، فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد. رأيك أيها الشهيد، وظاهر دليل الأمر بالمؤقت هو وحدة الأمر، يعني أن هناك أمر واحد فقط في هذا الأمر، الفعل المقيد بالزمن، فيحتاج إثبات تعدده على الوجه الثاني إلى قرينة خاصة. عندك في نفس الأمر لا توجد هذه القرينة، فأحتاج إلى وجود دليل ثاني يقول ترى الأمر مركب من أمرين، ولا يوجد عندي هذا الدليل الثاني. الدلالة الثالثة، دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة، حكي طويل، هنقول من خلال مثال. أنا أقول مثلا لهذا الشخص الأول، أقول له قل لفلان أن يأتي لي بكوب ماء، أقول للشخص الأول قل للشخص الثاني أن يأتي لي بكوب ماء، الثاني واقف يسمعني، سمعني أنا قلت له بأن للأول أن يأتي، يقول للثاني أتني بكوب ماء، فهل يجب على هذا الشخص الثاني أن يأتي لي بكوب الماء أو لا؟ فهنا إذا قلنا أن الأمر متوقف أن الشخص الأول يبلغ الثاني، فمتوقف على تبليغ الثاني، على تبليغ الأول، فإذا سمع الثاني مباشرة مني هذا الأمر غير مطلوب، غير مطلوب منه. والرأي الثاني أن هذا الأمر مطلوب منه سواء كان عن طريق هذا الشخص أو سمع مباشرة، فصار عندي رأيين، يعني تارة هذا الشخص الأول طريق فقط إلى إبلاغ الثاني، فإذا كان طريقا فبأي طريق سمع يجب عليه أن يأتي بهذا الفعل. فإذا كان طريق ونسميه على نحو الطريقية، طريق مجرد طريق، فأي طريق آخر أيضا يجب أن يأتي بهذا الفعل حتى لو سمع مباشرة. وتارة لا، أنا متعمد لغاية بأن هذا الشخص الأول يبلغ الثاني، فلغاية في نفس الشخص الأول، هذا يقولون على نحو الموضوعية، يعني داخل هذا الشرط للإبلاغ، فعندي شرط أن هذا الأمر يبلغ فقط عن هذا الطريق، فقط هذا الطريق. أما إذا شخص ثالث يوجد سمعني وقال طفل صغير ركض بسرعة وراح لذاك الشخص قبل مثلا هذا الكبير لا يصل، ترى سمعت فلان يقول حق فلان، راح يقول لك بعد شوي بأن تأتي بكوب الماء. فنقول إذا كان على نحو الطريقية حتى لو كان الإبلاغ من شخص ثالث فيجب عليه أن يأتي. إذا قلنا بأنه على نحو الموضوعية فلا يجب عليه أن يأتي بكوب الماء إلا إذا بلغه الشخص الأول. مثال شرعي، هناك أمر للأب بأن يأمر ابنه بالصلاة، أمر للأب بأن يأمر ابنه بالصلاة، الابن الصغير، ولو على نحو الاستحباب، يعني الابن الصغير يأتي بالصلاة على نحو الاستحباب، ولكن وجوب على الوالد أن يأمر ابنه بالإتيان بالصلاة. فنطبق الرأيين، إذا أخذنا الأب على طريق على نحو الطريقية فشخص آخر يستطيع أن يبلغ الطفل، يجب أن تصلي، عليك الإتيان، مو يجب، عليك الإتيان بهذه الصلاة. أما إذا قلنا بأن هناك غاية عند المولى أن الأب فقط يقوم بهذه المهمة حتى الأب يتعود على تربية ابنه لغاية معينة، ملاك معين، فهنا فقط الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يأمر ابنه بالصلاة الأب فقط، العم لا يستطيع، الأم لا تستطيع. فإذن الإتيان بالفعل متوقف على أمر الأب، فإذا لم يأمر الأب فهذا الابن لا يوجد استحباب في حقه أن يأتي بهذه الصلاة. ومنها دلالة الأمر بالأمر بشيء، إذا عندك فاصلة شيلها، على الأمر بذلك الشيء مباشرة، بمعنى أن الآمر إذا أمر زيدا بأن يأمر خالدا بشيء، الآمر يأمر زيد ويطلب من زيد أن يأمر خالد، فهل يستفاد الأمر المباشر لخالد من ذلك أو لا؟ يعني إذا سمع خالد هذا الأمر مباشرة من الآمر، يعني كان واقف على طرف وسمع، فهل يجب عليه الإتيان أو لا بهذا الفعل؟ فعلى الأول يعني يستفاد الأمر المباشر لخالد، أن السؤال فهل يستفاد أو لا، فالأول يعني يستفاد الأمر المباشر لخالد، فعلى الأول. لو أن خالدا اطلع على ذلك قبل أن يأمره زيد لوجب عليه الإتيان بذلك الشيء، فيكون زيد على نحو الطريقية. فإذا الوجه الأول أن المأمور الأول أو الآمر الثاني، المأمور، قل المأمور، المأمور يكون على نحو الطريقية، يعني مجرد طريق، لا الطريق الوحيد، طريق. فإذا خالد سمع مباشرة فإنه يجب عليه الإتيان بهذا الفعل. وعلى الثاني يعني يكون زيد على نحو الموضوعية، يعني أريد فقط من هذا الطريق، لا يكون خالد ملزما بشيء فلا يجب عليه الاتيان بهذا الفعل. ومثاله في الفقه أمر الشارع لولي الصبي بأن يأمر الصبي بالصلاة، فإن قيل بأن الأمر بالأمر بشيء أمر به، واضح الكلمات شلون الآن من خلال المثال، الأمر بأمر الأمر بالأمر بشيء أمر به، يعني أن الآمر يأمر هذا الشخص الأول بشيء وهذا الشخص الأول يأمر الثاني بهذا الشيء فيكون أمر به، واضح ولا عيد؟ فإن قيل بأن الأمر بالأمر بشيء أمر به كان أمر الشارع هذا أمرا للصبي ولو على نحو الاستحباب، يعني طلب على نحو الاستحباب بالصلاة، طبعا بقرينة خارجية أن الصبي غير مكلف على أقل التقادير، إذا كان طلبا الطلب يدل على الوجوب ولكن الصبي لا وجوب عليه، فنأخذه على النحو على المعنى المجازي على نحو الاستحباب. فإذا علم الصبي كان يقرأ كتب الفقهية، هناك أمر لأبي بأن يأمر ولده صبيه بالصلاة، فقرأ المسألة، فإذا قلنا بهذا الرأي يجب على هذا الصبي أن يصلي على نحو الاستحباب، يعني يستحب له أن يصلي. وإذا قلنا على نحو الموضوعية حتى لو قرأ، طالما أن الأب لم يأمر ابنه بالصلاة فلا طلب عليه. إن شاء الله واضح. نعم. يعني هذا شوف مثال، يعني الآن من باب التمثيل فقط قاعد نطالع إحنا. يعني الآن هاي مسألة فقهية ما موجودة أو موجودة نسأل الفقهاء فيها. هذا الشهيد يحاول يأتي بشيء يقرب الصورة. الآن هاي مسألة افتراضية مسألة حقيقية ما أدري، نسأل المراجع فيها، كل واحد مرجع يشوف هاي المسألة موجودة ولا ما موجودة. فعلى سبيل الافتراض الآن حتى الصبي، الآن الصبي إذا قلد يجوز له أن يقلد. فإذا مات المرجع يبقى على التقليد، صحيح أو لا؟ عندنا مسألة. فإذا الصبي هاي التكاليف إذا كان صبيا مميزا يستطيع أن يأتي بالتكاليف، فيأتي بهذه التكاليف على سبيل الاستحباب لأنه لا وجوب عليه، نعم غير مكلف ولكن طالما أنه صبي مميز فيستطيع أن يأتي بهذه التكاليف وتحسب له، يعني هم يحصل ثواب على الاتيان بهذه الأمور. نعم. هي نفس الأمر، هل يدل على ذلك أو لا يدل؟ إحنا قاعد نناقش الآن، سمعت أمر من شخص، فهل هذا الأمر يدل على هذه الأمور أو لا يدل؟ طبعا في الأمر الثالث الشهيد ما بين رأيه، بين الوجه الأول وجه الثاني وما قال شيء عن رأيه، رده على ذلك شنو رد ما أدري أنا، قد في بحث الخارج يناقش هذا الأمر. على أي حال، شنو كان سؤالكم؟ نسيت أنا. لا الآن إحنا ما لنا شغل مرة. الآن هذا الأمر بما هو أمر عندما أأمرك الآن، هل يدل على هذا أو لا يدل؟ نعم بالظهور، بالظهور. من الآن كل نقاشنا على الفهم العرفي، على ظهور الكلمة على مستوى المدلول التصوري. نعم طبعا إذا عندك مدلول تصوري الآن يأتي في احترازية القيود، إذا عندك مدلول تصوري راح تنتقل إلى المراد الجدي، أكو انتقال، ولكن الآن على هذا الفهم العرفي. أكو سؤال على الأمر؟ ندخل إلى بحث النهي. أكو ملاحظة هني لكن أنا ما التفت لها. ما أدري سمعت سؤال هذا الأخ أنه قاعد يقول قضية المدلول التصديقي هو نأخذ المراد الجدي أو لا؟ طالبين نعيد السؤال لأن الظاهر ما يسمعون السؤال. فقلنا الآن نقاشنا على مستوى المدلول التصوري، يعني ظهور الكلمة أن الأمر يدل على ذلك أو لا يدل. نأتي إلى النهي. كما أنه في الأمر هناك مادة الأمر وصيغة للأمر، كذلك هنا عندي مادة للنهي، يعني نفس الحروف الموجودة في كلمة النهي. فمادة النهي مثل أنهاكم عن الكذب، أنهاكم عن الكذب، أوجه لكم نهيا عن الكذب، بنفس الطريقة. المهم أن أتي بهذه المادة بأي طريقة كانت. فهنا النهي يدل على الزجر بالمفهوم الاسمي مو بالمعنى، ما في معنى حرفي عندي هنا. نفس المعنى الاسمي من كلمة النهي، طالما أنه اسم فله معنى اسمي، تستطيع أن تفهم الكلمة بصورة مستقلة بدون الاحتياج إلى طرفين. نهي فتفهم أنه يريد الزجر بالمعنى الاسمي. أما صيغة النهي مثل لا تكذب، فكلمة لا تكذب طالما أنها صيغة للنهي والصيغة هي الهيئة والهيئة معنى حرفي، فأفهم الزجر بنحو المعنى الحرفي. واضح؟ الصيغة هي الهيئة والهيئة معنى حرفي، فأفهم النهي والزجر هنا بالمعنى الحرفي. صيغة لا تكذب يعني لا تفعل موضوع للزجر، ولكن على نحو المعنى الحرفي، لأنه لا يظهر معناه إلا من خلال جعله في فعل تكذب. لا تفعل لا يظهر إلا من خلال جعله في فعل آخر، مثل أوزان، الأوزان الموجودة في الصرف، هذه الأوزان لا تظهر إلا من خلال أفعال أخرى. نفس الوزن بما هو وزن، لا بد أن تجعله في ثلاثة حروف الفاء والعين واللام حتى يظهر هذا الوزن. ضرب على وزن فعل، فعل بما هو فعل وزن فقط ليس له أي دلالة، ولكن عندما تجعل هذا الوزن في فعل معين كضرب فهنا نقول أن هذا فعل ماضي، تأتي بالضرب في الزمان الماضي. فإذا هذه الصيغة صيغة النهي تدل على الزجر بالمعنى الحرفي. واضح ليش معنى حرفي؟ واضح؟ نأتي الآن، النهي يدل على ماذا؟ ما هو مفاد النهي؟ قال الأصوليون أن النهي يدل على شيئين، طبعا كل منهم رأي. الرأي الأول قالوا، البعض قال أن النهي هو طلب الترك، فلا تكذب يعني أطلب منك أن تترك الكذب، أطلب منك أن تترك الكذب، والترك أمر عدمي مو إيجادي مو وجود. إذا قلت لك اترك اترك بعد هذا مو فعل، هذا عدم فعل. الترك أمر عدمي، الإنسان الآن تارك لا يقوم بفعل، تارك الشيء، فهذا أمر عدمي يعني عدم فعل. أما الوجه الثاني الرأي الثاني قالوا أن النهي هو طلب الكف عن الفعل، طلب يعني أطلب منك أن تكف نفسك عن الإتيان بهذا الفعل، أطلب منك أن تكف عن هذا الفعل. والكف أمر وجودي، تكف نفسك قاعد تقوم فعل، الكف أمر وجودي عبارة عن فعل، كف نفسه يعني فعل شيء، قام بجهد. فإذا إما أن يكون طلب الترك أو طلب الكف، كف النفس يعني. نأتي إشكال على الرأي الأول، تقول أطلب منك أن تترك، الآن أنا تارك، فتأتي وتقول أطلب منك أن تترك، هذا تحصيل للحاصل، تحصيل للحاصل، يعني أنا تارك الآن ما قاعد أسوي شيء، وتحصيل الحاصل إنسان يطلب شيء حاصل يعتبر لغو. إذا ولدك الصغير نايم تقول له نم، وتحصيل للحاصل، فهذا النهي أو الأمر يكون لغو لا قيمة له. فإذا طلب الترك، الترك هذا الإنسان تارك، فأنت تقول أنا أطلب منك أن تترك، لا تكذب، الآن هو ما قاعد يكذب، فهو تارك للكذب، فكيف تطلب منه أن يترك الكذب؟ فهذا تحصيل للحاصل، فيكون النهي لغو لا قيمة له. والشيء العدمي لا يتعلق به الطلب، شيء معدوم، فكيف تطلب المعدوم؟ الإنسان إذا أراد أن يطلب شيء يريد أن يكون شيء موجود عنده مو معدوم، واضح؟ الشيء المعدوم لا يطلب. أنا أطلب عدم الكوب، هذا الطلب شنو قيمته؟ أطلب عدم الكوب، عدم الماء، وتأتيني بشنو؟ قلاص فاضي، عدم الماء، هذا لا يوجد له قيمة أصلا، فالعدم لا يطلب. إنسان إذا يريد شيء يريد شيء موجود يطلبه، فأطلب الماء، والماء أمر وجودي، ولكن لا أطلب عدم الماء، أطلب منك أن تأتي في المرة القادمة بعدم الكتاب، ما له قيمة هذا الإنسان، هذا شيء يأتي به، لا يأتي بشيء. فإذا مثل هذا الأمر أو هذا النهي لا قيمة له، لغو. نعم، مرة ثانية، لكن هذا الأمر المولى من متى قاله؟ 14 قرن صار له، يعني موجه لجميع المكلفين سواء أتى أو لم يأتي، حتى هذا الإنسان الذي لم يأتي بالكذب، يا أيها النبي اتق الله، بعد هذا النبي في الآية القرآنية يا أيها النبي اتق الله، شو تكملت الآية؟ في كلمة توجيه أمر بالتقوى من النبي، والنبي شنو يحتاج إلى هذا الأمر؟ إذن فيه توجيه للأمر، فإذن هذا الأمر موجه لجميع المكلفين سواء كان إنسان متقي أو غير متقي، موجه للجميع، والنبي على سبيل المثال، مو خصوص النبي هنا الأمر، على ذلك المثال الذي يقول إياك أعني واسمعي يا جارة، فهناك بعض التكاليف موجهة للنبي ولكن موجهة للجميع في الواقع. إذن هذا التكليف موجود، لا تكذب، تقرأ في الرسالة العملية الكذب لا يجوز، موجه للجميع، حتى الإنسان الذي لا يكذب، مو فقط موجه للإنسان الذي يكذب، يكون أمر وقائي، والتكاليف الآن إذا كانت على نحو الوقائية هذا موجه هم للجميع سواء كان كاذب أم لم يكن كاذبا، فأنت لا تكذب، هذا الإنسان الذي يكذب موجه إليه الأمر، الذي نريد أن نقيد بأن نوجه هذا الأمر إلى الكاذب فقط، ومثل هذا الدليل ما عندي أن نقيد فقط بالكاذب، فهو أمر مطلق يشمل جميع المكلفين سواء كانوا في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. ما أدري أجبت عن سؤالك أو لا. نرد هذا الإشكال. إذا قلت لك أطلب منك أن تبقى على تركك لهذا الشيء، هذا معقول أو لا؟ أطلب منك أن تترك يعني ابقى على تركك لهذا الأمر، فأطلب منك أن تبقى على تركك للكذب، وهذا أمر معقول لأن الإبقاء أمر وجودي، يعني تظل مستمر، استمرار عدم الكذب، استمرار لعدم الكذب فيصير أمر وجودي، يعني فيها استمرارية. الاستمرارية تحتاج أيضا إلى جهد، أن الإنسان لا يكذب، لا يقدم على الكذب. فإذا نرد هذا الإشكال على الوجه الأول، أن بقاء الترك مقدور أمر وجودي، فيعقل من المعقول أن الشارع يأتي ويوجه هذا الأمر، أطلب منك أن تبقى على تركك لهذا الأمر، فهذا أمر وجودي ومعقول. فإذا نرجع نقول الوجه الأول موجود. الوجه الثاني، النهي هو طلب الكف عن الفعل، يعني لازم تكف نفسك داخليا، مو فقط لا تأتي بالفعل، لا يكون عندك كف، يعني لا ترغب بهذا الأمر. فالإنسان الذي الآن يوجه له أمر لا تشرب الخمر، هذا الإنسان الآن لا يشرب ولكن يرغب إلى شرب الخمر، فإذا يرغب لم يكف نفسه، مع ذلك هذا قد ترك الحرام مع أنه داخليا يرغب. فإذا قلنا أنه لم يكف نفسه مع وجود هذه الرغبة يكون عاصيا. إذا قلنا أن النهي يدل على الكف، كف النفس عن المعصية، فإذا حتى لو الإنسان ترك المحرمات وكان يرغب إلى الإتيان بالمحرمات فهذا يعتبر عاصيا ولا قائل بذلك، لأنه إذا ترك الإنسان هذا الشيء فيعتبر مطيعا حتى لو كان داخليا يرغب. الآن داخليا يرغب، قضية نيته، هذا النية لم تخرج إلى الخارج، فالإنسان يرغب بفعل الحرام ولم يفعل الحرام، معنى ذلك أن الله غدا يحاسبه ويدخله إلى جهنم؟ نقول لا، رغبة نفسية، وما أكثر الرغبات المحرمة عند الإنسان، دائما الإنسان يرغب ولكن يوقف نفسه، يعني فقط لا يأتي بالأمر الخارجي مع وجود هذه الرغبة. فإذا وجود الرغبة وعدم وجود الرغبة لا تدخل في النهي، لا تفعل هذا تقول لابنك الصغير، لا تلعب بهذه اللعبة مثلا، الطفل وده يلعب، فإذا كان بوده أن يلعب معنى ذلك هو عاصي مع أنه لم يلعب أصلا. فإذا مجرد عدم الإتيان بالفعل نقول هذا الإنسان مطيع وليس بعاص، فإذا النهي لا يدل على الكف، طلب الكف. يعني الآن احنا نظرنا إلى المولى بشكل عام حتى من الشارع، الآن الشارع يحاسب على النيات، على الرغبات الداخلية، يحاسب على الرغبات الإنسان العادل، من هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات؟ هذا تعريف الإنسان العادل. لا نعم، هناك تعريف اللي يقول لازم أكو قضية داخلية ونفسية، هذا شيء آخر، تعريف آخر، ولكن يوجد تعريف للعدالة، فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا التعريف لا يوجد فيه أن الإنسان يكف نفسه عن المحرمات. فإذا الله إذا بحاسب على الرغبات ما أكثر رغباتنا المحرمة، معنى ذلك أنه لا يوجد إنسان ينجو أصلا، إنسان دائما هناك الشيطان موجود ويرغب في كثير من الأشياء المحرمة ولكن لتقواه لإيمانه يترك هذه المحرمات. فيترك هذه المحرمات معنى ذلك أنه إذا كان يرغب فهو ليس بمطيع مع أنه مطيع. فإذا الرغبة لا دخل لها في النهي. عندما أنهاك فقط أريد فعلك الخارجي أنك تترك هذا الفعل. الآن أنت ورغبتك، ما شأني برغبتك؟ ليس لي دخل برغبتك. فإذا النهي لا يفهم منه طلب الكف، وإلا إذا قلنا بطلب الكف فالذي لا يكف نفسه يكون عاصيا ولا قائل بذلك. العرف الآن تقول له لا تفعل، أترك الفعل فقط، رغبتي لا شأن له برغبتي. فإذا الوجه الثاني يكون ساقطا ويبقى الوجه الأول. رأيك أيها الشهيد؟ يقول كلا الوجهين باطل. نعم ردينا الإشكال، ولكن النهي ليس طلبا لا للترك ولا للكف، وإنما هو زجر. النهي زجر، وهذا طرحه في الحلقة الأولى أيضا، النهي زجر لا طلب ترك ولا طلب كف. فإذا كان عندي مادة النهي فيدل على الزجر بالمعنى الاسمي، وإذا كان عندي صيغة النهي فيدل على الزجر بالمعنى الحرفي. ثم هذا السؤال تطبيق نخليه إلى الدرس القادم إن شاء الله، هل النهي يدل على الحرمة أو الكراهة؟ يدل على الحرمة، والدليل هو التبادر والفهم العرفي. التبادر والفهم العرفي فيدل على الكراهة بالمجاز، يعني الكراهة معنى المجازي للنهي، والحرمة هو المعنى الحقيقي. نعم طلب الكف، يعني شو معنات الكف تبي تقول؟ كف يعني تمتنع، طلب الامتناع عن الفعل يعني. أنا أقول إذا كان هذا المعنى لا يرد هذا الإشكال، إذا لم يكن هذا المعنى فيرد هذا الإشكال. إذا كان الكف يعني فقط كف الكف الخارجي فلا يرد هذا الإشكال، إذا كان الكف النفسي فيرد هذا الإشكال. ولكن من الإشكال المتوجه عليه يفهم أن الكف النفسي حسب إشكال الشهيد رحمة الله عليه. ونترك التطبيق إلى الدرس القادم إن شاء الله، الدرس الأول، والدرس الثاني يكون مراجعة. فرجاء حذروا أسئلة دسمة، نحاول نتشارك إن شاء الله جميعا في الإجابة على هذه الأسئلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.